الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كملنا بالدرس السابق موضوع الدلالة. الحمد لله تم عدنا واتفقنا في الدروس السابقة أنه الدلالة هي كون اللفظ بحالة، كون الشيء بحالة، حتى لا نقول لفظ حتى يكون أعم من اللفظ، كون الشيء بحالة. إذا علمت أو إذا علمته، إذا علمت أنا أو إذا علمت أنتم، إذا علمت بوجوده ينتقل الذهن إلى العلم بشيء آخر. فالآن إذا كتبت لي واحد، إذا أنا رأيت الواحد أعرف أنه الصوت موجود، فهذا كون الشيء بحاله. إذا علمت بوجود الواحد ينتقل الذهن إلى العلم بأن الصوت موجود، وهكذا. اتفقنا أنه العلاقة بين اللفظ والمعنى سببها يوجد تلازم. تلازم هذا سببه بسبب الوضع، الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فصار هذا التلازم في الذهن، فعندما أسمع اللفظ ينتقل الذهن. سبب هذا التلازم إما الطبع، التلازم بين الدال والمدلول، إما الطبع أو الوضع أو من الذاتيات. فإذا كان الدال من ذاتيات الشيء المدلول عليه، مثل الضوء يدل على طلوع الشمس، دخان يدل على وجود النار، فالنار تعرفون تنتج دخان، فالدخان يدل على وجود النار. إذا كان مثل هذا الدلالة اعتبرناه النار، إذا وجدت يوجد الدخان، وإذا وجد الدخان يعني يوجد نار، فلا تختلف ولا تتخلف، لا تختلف يعني النار لا يعني لا بد من وجود النار إذا شفنا الدخان، وإلا من أين أتى يعني الدخان؟ فهنا هذه الدلالة تسمى عقلية، ممكن تكون وضع، ممكن تكون لفظية وغير لفظية. المصنف ما يعني المظفر ما طرق لها، لكن بالخلاصة أخذنا هذا الشيء. وإما أن يكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة سببها الطبع، فمن طبع الإنسان أن يقول آخ عند الألم، لكن ممكن أن تختلف وتتخلف، يعني ممكن يقول آخ ولا يوجد ألم، وممكن أن يكون موجود ألم لكن لا يقول آخ، لا أو ممكن تختلف من شخص إلى آخر أيضا. يعني شخص يقول مثلا عندما يفكر مثلا يضع إصبعه فوق حاجبه، لا، شخص آخر عندما يفكر مثلا قد يقرض أظافره بفم بأسنانه مثلا، فإذا تختلف من شخص إلى آخر. لكن المهم هذا الدال يدل على شيء، يدل على وجود شيء. هذه العلاقة بين الدال والمدلول سببها الطبع. وعندنا الدلالة الأخيرة هي دلالة الوضعية، يعني العلاقة بين الدال والمدلول سببها الوضع. فبوضع واضع مثلا، الآن عقارب الساعة تدل على الوضع، عفوا تدل على الوقت، لكن وضعها واضع، يعني واضع وضع أنه هذه الميل يتعقارب تتحرك لتدل على الساعة. فإذا وقف كان العقرب على رقم واحد يعني الساعة واحدة، وهكذا. فإما أن تكون هذه الوضعية ألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ وضعت لكي تدل على معاني، على أشياء، فتسمى بالدلالة اللفظية، يعني وضعية لفظية. وقد تكون موضوعة أشياء غير اللفظ، مو لفظ، لكي يدل على المعاني، كالرموز الرياضية، إيقونات الحاسبة، أسماءنا، هسائل أسماء الكتابة تدل علينا، كل شخص أمامه اسم يدل عليه، هذا الرمز هو يعني المكتوب هو رمز. رقم واحد يدل على وجود الصوت، رقم اثنين يدل على عدم وجود الصوت، رقم واحد واثنين واحد واثنين يعني التتالي يدل على تقطع الصوت. فإذا هي بالوضع، هاي وضع واضع وضع، هاي الوضعية اللفظية، يعني اللفظ يدل على معنى، ممكن أن يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، يعني لفظ يوضع لمعنى ويدل على تمام المعنى تسمى المطابقية. أو قد يكون اللفظ يدل على جزء المعنى، مثلا إذا قلت الصلاة أفهم أنه يوجد ركوع مثلا به، لأن الركوع من أجزاء الصلاة تسمى تضمنية. يعني لو أقول مثلا لنقول لو شخص أقول له صلاتك باطلة، أكيدا يعني الركوع أيضا باطل باعتبار أنه البطلان سرى للكل، هذا بالتضمن. بس هذا الكلام يعني من باب المثال، هو كلامي غير يعني بي ممكن أن يرد عليه، لكن من باب المثال فقط أخبركم بأنه فقط من باب المثال. أما الدلالة التلازمية فهو أنه اللفظ موضوع لشيء لكن الذهن ينتقل إلى شيء آخر خارج، هذا الشيء الخارج ملازم للمعنى الموضوع له اللفظ. فلو أقول مثلا ائتونا بالسجادة، أريد أن نصلي ائتونا بالسجادة، لفظ السجادة موضوع للقماش، قطعة القماش هذه الزولية الصغيرة، ولكن الذهن ينتقل إلى وجود التربة. أو ممكن ينتقل أنه أنا أريد الصلاة، أو يمكن أنه أنا، هاي كلها ملازمات. تلاحظون هسه الملازمات نعدد ملازمات كثيرة ممكن يدل على أنه أنا ما زلت بعدني ما مصلي، هذا بالدلالة التلازمية نفهمه. ممكن أن يدل على أنه مثلا أنه وقت الصلاة قد حان وهكذا، هاي ممكن أن يدل على أكثر من لازم، يعني ممكن أن يدل على لوازم متعددة. هذا يخدمنا إن شاء الله بالمراحل، يعني مراحل أعلى نستفيد منه، نستفيد من الملازمة بأي مجال، ونستفيد من التضمن، ونستفيد من الدلالة المطابقية في أمور أخرى. فانتهى كلامنا بالدرس السابق إلى هنا، نكمل اليوم درسنا. قلتم أنه اللفظ موضوع لمعنى بالدلالة بالوضع، دلالة الوضعية، يعني لفظ يوضع لمعنى. جيد، لفظ يوضع لمعنى. نأتي الآن بالاستعمال، إذا استعملناه في تمام ما وضع له فهذا يكون دلالة مطابقية، وإذا استعملناه في جزئه، يعني لفظ موضوع لمعنى وأنا استعملته في جزئه فهذه دلالة تضمنية، وإن استعملته وأريد منه معنى آخر خارج هذه دلالة التزامية. ممكن استعماله في هذه إحدى يعني هذه الدلالات. الآن نأتي إلى هذا اللفظ الموضوع، قلتم أنه اللفظ موضوع لمعنى ويدل على معنى، جيد. الآن راح نقسم هذا اللفظ، هذا اللفظ اللي موضوع لمعنى قد يكون اللفظ موضوع لمعنى واحد، لفظ موضوع لمعنى واحد، وقد يكون اللفظ موضوع لأكثر من معنى. فإذا كان اللفظ موضوع لمعنى واحد هذا نسميه اسم، وإذا كان موضوع لأكثر من معنى. الآن لدينا لفظ العين، لفظ عين، هذا لفظ عين ممكن أن يدل، لفظ عين ممكن أن يعني يمكن أن يدل، خلينا نقول يمكن أن يدل على العين الباصرة، هاي العين الناظرة، وممكن أن يدل على عين الماء، وممكن يدل على الجاسوس. فتلاحظون أنه له معاني متعددة، فلفظ واحد له معاني متعددة يسمى بالمشترك، يسمى مشترك، يعني اللفظ مشترك بين عدة معاني. هذا المشترك، نعم صحيح، هذا المشترك أيضا بتفاصيل. قبل لا نأخذ المشترك نأخذ القبلة، لفظ وضع لمعنى واحد، يعني لفظ له معنى واحد، هذا نسميه مختص، مختص يعني هذا اللفظ مختص بهذا الشيء. فعندنا لفظ يستعمل بهذا معنى، بهذا المعنى ومختص به، وما نقدر مثلا نستفيد من غيره، يعني ما موضوع لي أكثر من معنى، موضوع لي واحد فهو المختص. مثل لفظ الحديد والحيوان، طبعا هنا أشكلوا على المظفر، يعني إشكال على المظفر بأنه هذا ليس من المختص لأن بالإمكان أستعمل في غيره. فإذا قلت مثلا حديد، أنا الآن أقدر أقول مثلا لصديقي أنت صحتك حديد، فإذا ما صار مختص، المختص فقط لفظ الجلالة، فقط لفظ الجلالة الله، هذا مختص بالله، فما أستطيع استعماله في غيره. فما أقدر لشخص آخر أقول له أنت مثلا الله، يعني معاذ الله، فهذا فقط المختص. أما مثلا أسد أو حيوان أو حديد، لشخص أستطيع أقول له أنت حديد، أو أقول له فكرك حديد، بصرك حديد. فإذا تلاحظون أنه هذا ليس من المختص، هذا الإشكال أشكله على المظفر. المهم المختص هو لفظ موضوع لمعنى واحد. احنا اخذنا الدلالة الوضعية اللفظية، لفظ موضوع لمعنى. اليوم هذا تكملة للدرس السابق. لفظ عندنا اللفظ اما له معنى واحد او ممكن يكون له اكثر من معنى، يعني موضوع لاكثر من معنى ويدل على هذه، يدل، تلاحظون يدل، يعني اكو دلالة. فاذا كان اللفظ موضوع لمعنى واحد فقط فهو المختص، اما اذا موضوع لاكثر من معنى فقد يكون مشترك. هذا المشترك يعني اكثر من لفظ عرف المضاف بانه موضوع في وقت واحد بدون ملاحظة مناسبة طبعا. اما لدينا نوع اخر من يعني اللفظ له اكثر من معنى، هذا اللفظ الواحد له اكثر من معنى لكن معنى يكون ممكن يكون وضع قديم، ولدينا وضع حديث. وهذا الوضع الحديث الان لاحظوا انه يشابه الوضع القديم، يشابه القديم، فنقلوه من القديم الى الحديث. مثال وضع قديم السيارة، سيارة قديما موضوعة للقافلة بدليل سورة يوسف وجاءت سيارة، فالسيارة موضوعة للقافلة التي تسير. بالعصر الثورة الصناعية اكتشفوا سيارة، فلاحظوا انه هذا الشيء الآلة المتحركة تشابه هذا المثال أوضح، مثال اللي أقول عسل الآن أوضح، تشابه هاي السيارة الآن حديث في الزمن الحاضر، تشابه السيارة القديمة يعني اللي وردت بسورة يوسف بحيث ذيك تسير وهذه أيضا تسير، فأكو مناسبة بين الوضع السابق وهذا الوضع الجديد اللي هسه نريد نضع له. فنقلوا المعنى من ذاك، يعني فكروا انه يضعون اسم لهذا الشيء فقالوا يوجد وضع سابق لانه سيارة، نقلوا. كذلك الطائرة، الطائرة موضوعة للشيء الذي يطير، عندما اخترعوا هذه المركبة الكبيرة التي تطير ماذا نسميها؟ قالوا نسميها الطائرة. فلاحظوا مناسبة، الطائرة او الطائرة قديما شيء يطير، حيوان يطير، عندما اخترعوا هذه المركبة الكبيرة لاحظوا انه ايضا تطير فسموها طائرة. وايضا الصلاة مثل ما فضلت، الصلاة سابقا قبل الاسلام موضوعة للدعاء، فعندما يقول صلاة يعني دعاء، عندما جاء الاسلام، هذه العبادة الحركات العبادية ماذا نسميها؟ نحتاج ان نوضع اسم. فنقلوا الوضع القديم للصلاة لهذه الحركات العبادية بسبب أنه هاي الحركات العبادية هي أكثرها دعاء، يعني وجود مناسبة، تلاحظون مناسبة بين الدعاء السابق يعني لفظ الصلاة الموضوع للدعاء بسبب أكو دعاء، وهذه الصلاة أيضا بها دعاء فتوجد مناسبة. لذلك نقلوا المعنى من نقلوا المعنى القديم إلى المعنى الحديث، يعني إلى الوضع الحديث لوجود مناسبة. أما أكو إذا لم تكن مناسبة، يعني لدينا وضع قديم وإجينا وضعنا اليوم إحنا بوضع جديد ولكن لا توجد مناسبة، لا توجد مشابهة، المناسبة ترى يعني مشابهة بين الوضعين، فإذا لم تكن مشابهة بين الوضعين سمي هذا بالمرتجل. أما القبلة كان المنقول، فالآن لدينا مشترك ولدينا منقول ولدينا مرتجل. الشيء الأخير اللي لدينا، الشيء الأخير هو أنه اللفظ موضوع للمعنى، بالحقيقة لفظ موضوع لهذا المعنى لكن أنا أستعمل في غير ما وضع له، يسمى مجاز. مثلا أقول رأيت أسد، الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن أنا أن أستعمل هذا اللفظ مو بالحيوان المفترس، أستعمله في شيء آخر بس أيضا وجود مناسبة، يعني أستعمله في الخطيب الشجاع، فأقول مثلا رأيت أسدا على المنبر، فطبعا أنا أكيدا ما قصدي الحيوان المفترس، قصدي خطيب، أكو مناسبة خلتني أستعمل هذا الاستعمال. لماذا يعني أطلقت على الخطيب لفظ الأسد؟ لأن الأسد الحيوان المفترس شجاع وهذا الخطيب شجاع، فهذا اللي خلاني أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس في الخطيب. طبعا نحتاج إلى قرينة بالمجاز، نحتاج إلى قرينة، يعني إذا قلت رأيت أسدا هسه احنا اكيد ينتقل الى المعنى الحقيقي، يعني معنى الموضوع له، يعني الاسد موضوع الحيوان المفترس. فاذا قلت رايت اسدا ذهنكم كلكم ينتقل الى الحيوان المفترس، ولكن اذا قلت لكم رايت اسدا على رايت اسدا يخطب، فاكيدا ذهنكم بعد ما ينتقل للحيوان المفترس، بل ينتقل الى الخطيب الشجاع. والسبب بوجود القرينه، القرينه هي كلمه يخطب، رايت اسدا يخطب، هاي يخطب سموها قرينه صارفه، يعني صرفت المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. الان اذا التقسيم صار واضح، هذا اللفظ اللي قلته انه موضوع لمعنى، اذا كان موضوع لمعنى واحد، يعني لفظ لمعنى واحد، فهو اذا كان لفظ موضوع لمعنى واحد فهو المختص، واذا كان هذا اللفظ موضوع لاكثر من معنى او يستعمل في اكثر من معنى فهو اما مشترك، واما منقول، واما مرتجل، واما حقيقة ومجاز، والكل واحد يختلف عن الآخر. المشترك لفظ واحد، جيد أحسنت. اللفظ المشترك هذا اللفظ اللي له أكثر من معنى، إذا كان له أكثر من معنى ولم نلحظ المناسبة ووضعت في وقت واحد نسميه مشترك. أما لو كان لفظ ولديه أكثر من معنى، ولكن لديه معنى سابق قديم، ولدينا الآن معنى جديد، ولكن عندما استعملنا المعنى الجديد ووضعنا المعنى الجديد لاحظنا المعنى القديم لوجود، يعني أكو مناسبة بين المعنيين، فهو المنقول. أما لو كان لفظ له أكثر من معنى، معنى سابق ومعنى لاحق، ولم نلاحظ المناسبة بين المعنيين، فهو المرتجل. مثال مثل المرتجل، مثل ماذا؟ يعني يوجد كريم وضع الكريم، وضع كريم يعني وضع للشخص المعطي، شخص الجواد، سعيد، ممكن كريم وضع للشخص الذي يعطي، فالشخص الذي يعطي وضع له لفظ الكريم. الآن إجانا طفل صغير سميناه كريم، هل لاحظنا الوضع القديم؟ لم نلاحظ، لأن هذا الطفل لاحظ ما عنده كرم مثلا، ليس لديه كرم، لم نرى منه كرم يعني. فإذا لا توجد مناسبة بين الوضع السابق والوضع اللاحق. حارث، اسم حارث، هذا المثال مثال الخلاصة. حارث وضع للشخص الذي يحرث الأرض فسمي حارث. جاءنا طفل صغير سمينا حارث، هل لاحظنا أنه هذا الطفل الصغير يحرث الأرض مثلا؟ لم نلاحظ. فإذا لا توجد مناسبة بين المعنى القديم والمعنى الجديد، فهذا يسمى بالمرتجل. ولدينا لفظ موضوع لشيء وأنا أستعمله في شيء آخر، الأسد موضوع للحيوان المفترس وأنا أستعمله في الخطيب الشجاع، يسمى حقيقة ومجاز. حقيقة إذا استعملت في الحيوان المفترس، يعني أقول أسد، قلت رأيت أسد، فهذا يكون معنى حقيقي. أما لو قلت لكم رأيت أسدا على المنبر يكون هذا المعنى مجازي. وطبعا المشترك والمعنى والحقيقة والمجاز تحتاج إلى قرينة. لكن المشترك، هذا سؤالكم، المشترك هنا أعم، المشترك بخصوص يعني ما راح يكون منقول، لأن المنقول له خصوصية عن المشترك. أنتم الآن جعلتم المشترك لفظ عام ويدخل تحته المنقول والمرتجل والمجاز، لكن هذا ليس صحيح. المشترك ليس أصل ويدخل تحت هذه الفروع، بل هو قسم، يعني هو يعني ما أريد أقول لك قسيم خاف يكون هذه الكلمة مثلا صعبة عليكم. المشترك أيضا فرع، فليس أصل. فالمشترك فرع، والمجاز فرع، والمرتجل فرع، والمنقول فرع. فرع لمن؟ هؤلاء لمن فرع؟ فرع لأن لكون اللفظ له أكثر من معنى. فإذا كان اللفظ له أكثر من معنى ممكن أن يكون منقول أو مرتجل أو مجاز أو مشترك. البعض من المناطق جعلوا المرتجل من المشترك مثل ما تفضلتوا، جعلوا المرتجل مثل المشترك. أما المنقول لا، بين المنقول والمشترك أكو مباينة، تباين أصلا، لأن المشترك لم تلحظ فيه المناسبة بين المنقول، بينما المنقول لحظت فيه المناسبة، فإذا بيناتهم تباين. نقرأ إن شاء الله بعد خلاص الشيء يعني اللي نقوله، نقرأ تقسيمات الألفاظ إن شاء الله يتوضح عندكم بالقراءة. تقسيمات الألفاظ لللفظ المستعمل، إذن الكلام في الاستعمال، لللفظ المستعمل بما له من المعنى، لفظ طبعا أكيد يدل على معنى، عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، يعني سواء بلغتنا أو غير لغة، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة، ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات، وهي ثلاثة تقسيمات ثلاثة، يعني هنا اليوم نتكلم عن تقسيم والتقسيمات لاحقة تأتي، يعني بلحاظ بملاحظة شيء، لأن اللفظ المنسوب إلى معناه لفظ يدل على معنى تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، يعني اليوم كلامنا على لفظ واحد، هذا اللفظ الواحد يدل على معاني، ممكن أن يكون المعنى أيضا واحد، وممكن أن يكون معاني أكثر من واحد، وأخرى بما هو متعدد، بعدين إن شاء الله نأخذ أكثر من لفظ يدل على معنى واحد أو يدل على معاني متعددة، وثالثة بما هو لفظ مطلقا، يعني سواء كان واحد أو كان متعددا، فإذا تقسيمات لدينا، إذن البقية ما يهمنا اليوم، تقسيمنا المهم الباقي يتوضح إن شاء الله، بمجرد أن نأخذ اليوم الباقي يتوضح. لو قلنا يعني لفظ واحد يدل على معاني، هذا ممكن أن يكون اليوم، إذا تقسيمنا اللفظ بما هو واحد، يعني لدينا لفظ واحد، إن اللفظ الواحد الدال على معناه، طبعا لفظ يدل على المعنى بالدلالة مثل ما مر علينا بالدرس السابق، إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاثة التطابقية أو التضمنية أو التزامية، إذا نسب إلى معناه، يعني اللفظ ننسب إلى المعنى، فهو على أقسام خمسة، لأن معناه أما أن يكون واحدا، يعني لفظ واحد ومعناه واحد، ويسمى المختص، لفظ واحد ومعنى واحد، وأما أن يكون متعدد، يعني لفظ واحد ومعنى متعدد وما له معنى، هذا الذي له معنى متعدد أربعة أنواع، فمشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، فهذه خمسة أقسام، يعني أربعة وعندنا المختص خامس. نأتي إلى واحد واحد، أولا المختص، عرفنا المختص لفظ له معنى واحد، وهو المختص، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، مثل حديد حيوان، حديد لهذا المعدن والحيوان لهذا الكائن، هذا مختص. أما المشترك لا، المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه، طبعا هسه من يعني هاي الأربعة اللي راح تجي كلها لفظ واحد وإلى معاني متعددة، فالمشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، يعني وضع اللفظ لهذا الشيء ثم وضع لهذا الشيء ووضع لهذا الشيء، مثل لفظ العين وضع للباصرة لهذه العين التي، وضع للجارية النبع، وضع للجاسوس، وضع للذهب سماعي، فهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، يعني كأنما وضعت في زمن واحد، مثل العين الموضوع، مثل عين لفظ عين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها، ومثل الجون، الجون موضوع للأسود وموضوع للأبيض، يعني الأبيض يسمى جون والأسود هم يسمى أيضا جون، والمشترك كثير في اللغة العربية، وكثير يوجد مشتركات في اللغة العربية، يعني وضع واحد لفظ يدل على أكثر من معنى. أما المنقول، هذا تكلمنا عن المشترك، نأتي الآن إلى المنقول. أما المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه، إذن يشبه من هذه الناحية يشبه المشترك، وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدهما مسبوق بالوضع الآخر. المشترك لم يكن أكو سبق بالوضع، لا وضع واحد الآن، لا في المنقول يوجد سبق، وضع سابق ووضع لاحق. إضافة إلى هاي المهمة الملاحظة، جر خط تحت يعني إذا عندكم كتاب. نعم الذهب يدعى عين، قديما قديما الذهب يدعى عين، الركبة الركبة تدعى عين. الآن هسه قدر متيقن، قدر متيقن العين تطلق على الباصرة والجارية والجاسوس. الآن إذا ما اقتنعتوا بأنه يعني ما تستوعبون أنه كان موضوع للذهب أو موضوع للركبة، مو ضروري. فالمنقول هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه يعني عن المشترك بأن الوضع لأحدهما مسبوق بالوضع للآخر. يعني لدينا وضع سابق ووضع لاحق، ومهم هذا مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. بالمشترك لم يلاحظ مناسبة، بالمشترك السابق لم يلاحظ مناسبة، والوضع كان في وقت واحد، أما هنا لا، لاحظنا المناسبة ويوجد سبق أحد، يعني وضع سابق وضع لاحق. مثل لفظ الصلاة، لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء، وضعت سابقا للدعاء، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة. يعني عندما جاء الإسلام وضعت، نقلت إلى هذه العبادة الحركات من قيام وركوع وسجود ونحوها. ليش؟ يعني شون اللي ما هو السبب الذي جعلنا نستطيع هذا النقل؟ لمناسبتها للمعنى الأول. المعنى الأول هو الدعاء، وهذه صلاتنا كلها دعاء، ركوعنا دعاء، قيامنا دعاء، سجودنا دعاء، القنوت دعاء، كل دعاء. يعني البعض قد يقول مثلا شلون سجودنا دعاء، احنا نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، لكن بعدها نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو طلب الدعاء، الدعاء اللهم يعني يا الله، من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ الحج، الحج كان موضوع سابقا للقصد، يعني أي شيء تقصده يسموه حج. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا، يعني أي قصد تقصد لسفر بقصد مطلقا، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، بالعلوم بالفنون كل موجود هذا النقل. ومنها لفظ السيارة، سيارة موضوع سابقة بالقافلة الآن وضعت لهذه، والطائرة نفس الكلام موضوعة سابقا للطير واستعملناها في هذا الجهاز، والهاتف، الهاتف موضوع للشخص الذي ينادي أو للنداء، للنداء وضع بعدين وضع لهذا الجهاز، والمذياع، مذياع موضوع سابقا للشخص الذي يذيع الأخبار، يذيع الأسرار، يذيع الكلام. هذا عندما تشفوا هذا الجهاز، لأن شافوا أنه هذا يذيع، يذيع كل شيء، يذيع جميع الأشياء الأخبار، فسموا مذياع. ونحوها من مصطلحات هذا العصر. والمنقول ينسب إلى ناقله. الآن راح نأخذ منو اللي نقل هؤلاء، النقل منو اللي نقل، عرف، العرف نقل نسميه منقول عرفي، اللي نقله الشرع نسميه منقول شرعي. والمنقول ينسب إلى ناقله، فإن كان العرف العام هو الناقل قيل له منقول عرفي كلفظ السيارة والطيارة والطائرة، وإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع يسمى شرعي، أو عرف أهل المنطق يسمى منقول منطقي، أو النحاة يسمى منقول نحوي، أو الفلاسفة فيسمى منقول فلسفي ونحوهم، فقيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي. وهكذا نأتي الآن إلى المرتجل. المرتجل أيضا لفظ واحد وله أكثر من معنى، وهو كالمنقول بلا فرق، يعني يوجد وضع سابق ووضع لاحق، إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين يعني السابق واللاحق. ومنه أكثر الأعلام الشخصية مثل حارث اللي قلنا عليه قبل قليل، وكريم. أما خامسا فهو الحقيقة والمجاز، يعني لفظ استعمله فيما وضع له هذا حقيقة، استعمله في غير ما وضع له لوجود مناسبة
يسمى مجاز، وهو اللفظ الذي تعدد أيضا معناه، يعني أكثر من معنى، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، مثل أسد موضوع للحيوان المفترس، لكن أنا أستعمل أو أضع العلم للخطيب، فصار أكثر لفظ أكثر من معنى، فيدل على الخطيب وعلى الحيوان المفترس. الحقيقة والمجاز وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في غيره، يعني موضوع الحيوان المفترس أنا استعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول اللي هو الموضوع له، من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني، بالثاني ما يصير وضع، مجرد استعمال، فيسمى حقيقة. يعني بالأول رأيت أسدا حقيقة، أما لو أقول رأيت أسدا على المنبر يكون مجازا في الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي وللثاني مجازي، والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. الآن رأيت أسدا، رأيت أسدا، هذا رأيت أسدا حيوان المفترس، فنحتاج حتى أبين لكم للخطيب لازم أستعمل كلمة تصرف الكلام عن المعنى الأول. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب، هاي يخطب صارت قرينة على أنه تصرفه من الحيوان المفترس إلى الخطيب الشجاع. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. يعني الآن إذا أريد أستعمل لفظ في معنى المجاز مجازي يجب أن أأتي بقرينة، وإذا لم أأتي بقرينة فيبقى المعنى بالمعنى الحقيقي فقط. تنبيهات، تنبيهان. الأول أن المشترك اللفظي والمجاز، مشترك والمجاز طبعا يحتاجان إلى قرينة، لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين. يعني إذا تذكرون القياس، أخذنا القياس بالخلاصة، بالقياس لا نستطيع استعمال المجازات أو المشتركات. لماذا؟ لأن راح يكون الحد المشترك في الأولى قد يكون شيء والحد المشترك في الثانية يكون شيء ثاني، وإحنا اشترطنا هناك أن يكون اللفظ المشترك واحد بالاثنين، يعني بالأولى والثانية واحد. نعم، إلا مع نصب قرينة، يعني مع القرينة ممكن على إرادة المعنى المقصود، مثلا أنا بالقرينة أحدد المعنى اللي أريده. ومثلهما المنقول والمرتجل، يعني منقول المرتجل إلى أكثر من معنى ما لم يهجر المعنى الأول. أما إذا هجر المعنى الأول لا، راح يبقى إلى معنى واحد فقط، معنى واحد. فإذا هجر كان ذلك وحده، كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني. لماذا؟ يعني راح يكون ما ليس له معنيان، له معنى واحد، لأن المعنى السابق هجر. فإذا كان المعنى السابق هجر هنا يمكن استعماله بالحدود والبراهين. لكن على كل حال، على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة، يعني حتى مع القرينة نبتعد عن استعمال المجاز. ممكن المشترك، ممكن المنقول، خاصة إذا هجر القديم، لكن المجاز لا. اثنين، يعني ملاحظة ثانية، تنبيه الثاني، المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. هذا المنقول إذا شخص محدد نقله، جماعة نقله، معروفين، نسميه تعييني، يعني هذول الأشخاص هم عينوا هذا اللفظ. أما لا، لو هذا الوضع الجديد لا يعرف من هو الذي نقله، لكن بكثرة الاستعمال، بكثرة الاستعمال صار يعني يفهم منه المعنى الثاني، نقل إلى المعنى الثاني، فيسمى منقول تعيني. فإذن إذا أكو أشخاص نقلوا يكون تعييني، تعرفون نقلوا يعني المعنى له معنى سابق واستعملوا في معنى لاحق لوجود مناسبة، ولكن نعرفهم، نعرف الناقلين، هنا يكون تعييني، يسمى تعييني. أما لا، لو لم نعرفهم ولكن اشتهر هذا الاستعمال الثاني، لدينا لفظ قديم ولدينا الوضع لفظ جديد استعملنا به بكثرة الاستعمال، لا نعرف من الواضع، يسمى تعيني. نعم، فلنقرأ، المنقول ينقسم إلى تعيني وتعيني، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني، يعني عينوه، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، يعني هذا الوضع الجديد بتعيين شخص معين أو أشخاص، وأخرى لا، هذا النوع الآخر، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما أن الوضع فيه عفوا، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ. من هم الجماعة؟ لا نعرفهم، في غير يستعملوه في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له، لا مجرد وضع ما قاصدين يضعون، أما التعيين كان إلى قصد. ثم يكثر استعمالهم، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم، يعني المجازي هذا الثاني يصير كأنما هو الحقيقي، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرينة، حتى ما يحتاج قرينة. الآن كثير من عندنا من هذا الأمثلة، مثلا البطة، هذا البطة موضوع للحيوان، هذا الداجن الأبيض، لكن الآن عندما يقال بطة البعض يفهم أنه سيارة، هذه السيارة خاصة يعني بسبب منفوخة وبسبب بيضاء فسموها بطة، وخاصة بالسيارة كثير هسه كثير من السيارات هذه الأسماء، يعني إنها مثلا أوباما موضوع لهذا الشخص اللي هو رئيس أمريكا، بينما سيارة الآن لدينا سيارة هاي الأوباما، وهكذا كثير. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، هذا المعنى الجديد، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى. فالآن إذا قلنا جاءت البطة راح ذهبت البطة يفهم السيارة، لأن صار كأنما ارتكاز في الذهن هنا. قال فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، بين لفظ البطة وهذه السيارة. طبعا هو لفظ البطة موضوع للحيوان، ولكن بالاستعمال بكثرة الاستعمال بطة صارت عندما تلفظ البطة ينتقل الذهن إلى هذه السيارة، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المنقول التعييني. فالخلاصة اللفظ الواحد، كلامنا إذا لفظ واحد، هذا اللفظ له معنى واحد أو له معاني متعددة؟ فإذا كان له لفظ واحد فهو المختص، وإذا كان له ألفاظ متعددة فقد يكون مشترك أو منقول، والمنقول طبعا تعييني أو تعيني، أو يكون اللفظ مرتجل أو حقيقة ومجاز. إلى هنا إن شاء الله كمل درسنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.